والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
قلنا يوجد ثلاثة احتمالات في تعيين الجزاء في هذه القضية الشرطية، وإلا فإنه على يقين من وضوئه. قلنا بأنه الاحتمال الأول أن الجزاء محذوف تقديره، وإلا فلا يجب عليه الوضوء تقديره فلا يجب عليه الوضوء. والجملة فإنه على يقين من وضوئه إلى آخره تعليل في الجزاء. والاحتمال الثاني أن يكون نفس هذه الجملة فإنه على يقين من وضوئه نفسها هي الجزاء. والاحتمال الثالث أن يكون الجزاء عبارة عن ولا ينقضي اليقين بالشك. قلنا أن الاحتمال الثالث مرفوض بسبب الفاء والواو. بقينا مع الاحتمالين الأولين، وقلنا في البداية أن الاحتمال الثاني خلاف الظاهر، لأنه يستدعي حمل هذه الجملة على معنى الإنشاء، حمل جملة فإنه على يقين من وضوئه على معنى الإنشاء، يعني اليقين التعبدي، في حين أنها ظاهرة في معنى الإخبار، الإخبار عن اليقين الواقعي. إذن فهذا الاحتمال الثاني على خلاف الظاهر، على خلاف يظهر، على خلاف ظهور هذه الجملة في معنى الإخبار. إذن فهذا الظهور يكون ضد الاحتمال الثاني، ظهور جملة فإنه على يقين من وضوئه في إرادة معنى الإخبار عن اليقين الواقعي، هذا الظهور ضد الاحتمال الثاني، لأن الاحتمال الثاني يستدعي رفع اليد عن هذا الظهور. بعد ذلك أشرنا إلى ظهور آخر، هذا الظهور الآخر يقتضي حمل هذه الجملة على معنى الإنشاء فيصبح بصالح الاحتمال الثاني. ما هو هذا الظهور الآخر الذي قد يجعل قرينة على حمل هذه الجملة على معنى الإنشاء؟ هذا الظهور الآخر عبارة عن ظهور هذه الجملة في معنى اليقين الفعلي، في إرادة الفعلية باليقين المطروح في هذه الجملة، يعني قوله فإنه على يقين من وضوئه ظاهر في أنه في الحال الحاضر بالفعل وعلى يقين من وضوئه، هذا الظهور موجود. وهذا الظهور إنما يناسب اليقين التعبدي الإنشائي ليكن على يقين من وضوئه بالفعل، هذا يصير بالفعل. لو حملنا الجملة على معنى الإنشاء المعنى الفعلية تحصل، لكن لو حملنا الجملة على معنى الإخبار عن اليقين الواقعي ما راح تحصل فعلية لهذا اليقين، لأنه كان على يقين من وضوئه من حيث الإخبار. لو جعلنا هذه الجملة إخبارا عن يقينه الواقعي، يقينه الواقعي سابقا كان على وضوء، لا أنه بالفعل. إذن فظهور هذه الجملة في معنى الفعلية، في معنى فعلية اليقين، شاهد وقرينة على أن المقصود بهذه الجملة معنى الإنشاء لا معنى الإخبار، لأننا لو حملناها على معنى الإنشاء تصح الفعلية، وأما لو حملناها على معنى الإخبار لا تصح الفعلية، بل ينبغي أن يقول كان على يقين. لو حملناها على معنى الإخبار عن يقينه الواقعي المفروض يقول كان على يقين من وضوئه، فما رح يصير فعلي. إذن فظهور هذه الجملة في معنى الفعلية قرينة على أنه يقصد بها الإنشاء، وهذا بصالح الاحتمال الثاني، هذا بصالح الاحتمال الثاني، لأن الاحتمال الثاني كان يستدعي حمل هذه الجملة على معنى الإنشاء. ولو بحملها على معنى الإنشاء، لأنه هذه الجملة فإنه على يقين، ما قال يقول كان على يقين، قال يقول فإنه على يقين. شنو معنى فإنه على يقين من الوضوء؟ يعني الآن على يقين من الوضوء. واحد إذا واحد يقول أنا على وضوء، يعني كنت على وضوء، يعني الآن على وضوء. ألا يقول هو على يقين، يعني كان على يقين، على يقين يعني الآن على يقين. هذا الظهور موجود، غاية الأمر بأنه ما يتناسب مع الإخبار عن اليقين، لأنه إذا جعلناه إخبارا عن اليقين فهو يقينا بالوضوء سابقا. نعم، إذا ينبغي حمله على معنى الإنشاء، فإنه على يقين من وضوءه، يعني ليكن على يقين من وضوءه. هالشكل نظر على أن نحمله على معنى الإنشاء لأجل تصحيح هذا الظهور، لأجل تصحيح هذا الظهور المفروض نحمله على معنى الإنشاء، فهذا يكون قرينة على أن نتصل به الإنشاء. خب، هذا هو الظهور الآخر الذي يدخل في الحساب. وعندئذ فقد يقال بأنه هذان ظهوران متضاربان. الظهور الذي أبرزناه سابقا كان ضد الاحتمال الثاني، وبالتالي كان يؤدي إلى ترجيح الاحتمال الأول، وكان عبارة عن ظهور هذه الجملة في معنى الإخبار. هذا الظهور كان ضد الاحتمال الثاني وكان يؤدي إلى ترجيح الاحتمال الأول، بينما هذا الظهور الذي أبرزناه جديدا هو بصالح الاحتمال الثاني. فهذان ظهوران متضاربان. عندئذ قد يأتي إشكال على هذا الظهور الثاني الجديد الذي أبرزناه، إشكال وجواب. إشكال على هذا الظهور الذي الآن أبرزناه، يعني ظهور هذه الجملة في معنى اليقين، في معنى اليقين الفعلي، قلنا بأن هذا الظهور يجعل قرينة على معنى الإنشاء، على أنه قصد الإنشاء بهذه الجملة. إن قلت بأنه لا، هذا الظهور ليس قرينة على إرادة معنى الإنشاء، بل يتناسب هذا الظهور يتناسب مع إرادة الإخبار عن اليقين الحقيقي أيضا. نستطيع أن نحافظ على هذا الظهور، وبالرغم من ذلك لا نحمل الجملة على معنى الإنشاء، وذلك بأن نقول بأنه ظاهر القضية أنه فإنه على يقين، يعني بالفعل هو على يقين من وضوئه، لكن على يقين من وضوئه السابق. بالفعل هو على يقين، لكنه على يقين بمن؟ على يقين بالوضوء، يقصد بالوضوء بالوضوء السابق. فنحافظ على فعلية اليقين، فإنه على يقين من وضوئه، يعني بالفعل هو على يقين من وضوئه، لكن على يقين من يا وضوئه، من وضوئه سابقا. وهذا يتناسب مع الإخبار، وإذن فليس هذا الظهور قرينة على حمل هذه الجملة على معنى الإنشاء. الجواب عن ذلك بأنه لا، أنتم نسيتوا أننا سبق وأن ألغينا خصوصية الزمان عن المتيقن والمشكوك لأجل تصحيح استعمال كلمة الناقض. لأجل تصحيح استعمال كلمة الناقض قلنا بأنه إسناد الناقض إلى الشك يستدعي الإلغاء، طبعا بالعناية، الإلغاء معنى الزمان، الإلغاء خصوصية الزمان عناية، نلغي خصوصية الزمان عن المتيقن والمشكوك، لا عن نفس اليقين والشك. ها، ليختلط إلغاء الزمان عن المتيقن والمشكوك، لا عن اليقين والشك، بل إلغاء الزمان عن المتيقن والمشكوك. يعني أننا نلاحظ ذات طبيعة الطهارة، ذات طبيعة الطهارة كانت متيقنة وأصبحت مشكوكة، بقطع النظر عن تقطيع الطهارة إلى زمان الحدوث وزمان البقاء. ذات طبيعة الطهارة كانت متيقنة وأصبحت مشكوكة. مع هذا اللحاظ نظر على أن نجعل اليقين منتهي ومتبدل بالشك، لأننا لو ألغينا الزمان متيقن والمشكوك. نظر على أن نلحظ الزمان إن دخل الزمان في من؟ إن دخل الزمان في نفس اليقين والشك. يعني نظر على أن نعتبر اليقين قد انتهى زمانه وبدأ زمان الشك. وإلا ما يصير، ما معقول أن يجتمع، ما معقول أن يجتمع اليقين والشك على شيء واحد في زمان واحد. إذن فما دام أن المتعلق اعتبرناه واحدا زمانا، ما دام اعتبرنا المتعلقين واحدا زمانا، إذن نفس اليقين والشك ينفصل أحدهما عن الآخر، ينتقض اليقين بالشك. يعني أنه المفروض أن نعتبر أن اليقين قد انتهى وبدأ دور الشك، وهذا معناه أنه الآن ما نقدر نعتبر اليقين فعلي. المفروض أن نعبر عن هذا اليقين بأنه كان على يقين من وضوعه. ما دام أن المتيقن والمشكوك أصبح اتحدا زمانا، وبالتالي ينفصل اليقين والشك ينفصل أحدهما عن الآخر زمانا. إذا اتحد زمان المتيقن والمشكوك انفصل زمان اليقين والشك، اليقين ينتهي ويبدأ الشك. بهذا اللحاظ راح يصبح اليقين غير فعلي. بعد ما نقدر نقول أنه الآن هو على يقين من وضوء، المفروض نقول كان على يقين من وضوءه وعليه. فإذا قصد الإخبار المفروض يقول كان على يقين من وضوءه، فلا يصح الفعلية بعد ملاحظة إلغاء الزمان عن المتيقن والمشكوك. فبعد ملاحظة إلغاء الزمان عن المتيقن والمشكوك يصبح اليقين قد انتهى، فلا يصح له أن يخبر عن اليقين الفعلي، لا يصح أن يخبر عن اليقين بالفعل. وعليه فيرجع ما ذكرناه من أن ظهور هذه الجملة في إرادة معنى اليقين الفعلي قرينة على أنه لا يقصد الإخبار بل يقصد الإنشاء. هذا يناسب الإنشاء، يناسب أن يأمره بأن ليكن على يقين من وضوئه تعبدا في الحال الحاضر. هذا معقول أن نحمله على معنى الإنشاء يصير فعلي، أما إذا حملناه على معنى الإخبار فما يصير فعلي، اليقين ما يصير فعلي. إذن نرجع إلى ما قلنا من أن هذا الظهور الجديد الذي أبرزناه وهو ظهور هذه الجملة في إرادة معنى اليقين الفعلي قرينة على إرادة الإنشاء للإخبار وهو بصالح الاحتمال الثاني. خب ماذا نصنع؟ نظل بين هذين الظهورين. الظهور الأول الذي شرحناه سابقا كان ضد الاحتمال الثاني، وبالتالي كان يؤدي إلى ترجيح الاحتمال الأول. وهذا الظهور الجديد الذي أبرزناه الآن بصالح الاحتمال الثاني. فعندئذ أي من هذين الظهورين أصبح أقوى نصير وياه. هذان الظهوران لابد أن نجد بأنه كل أي منهما أقوى من الآخر. إذا كان الظهور الأول أقوى، يعني ظهور هذه الجملة في معنى الإنشاء إذا كان أقوى فهو ضد الاحتمال الثاني، بالتالي نرجح الاحتمال الأول، نقول بأن الاحتمال الأول هو صحيح. وأما إذا كان الظهور الثاني أقوى من الاحتمال من الظهور الأول، يعني الظهور الجديد الذي أبرزناه الآن وهو ظهور هذه الجملة في معنى الفعلية، إذا كان هذا الظهور أقوى من ظهور الجملة في معنى الإنشاء فنرجح الاحتمال الثاني على الاحتمال الأول. ياه صحيح ياه الأقوى. بعد أقوائية الظهور أمر وجداني لا بد أن نرجع فيه إلى الاستظهار، كل واحد وهو يشوف بأنه ماذا يستظهر. السيد الشيخ رضوان الله عليه يستظهر أقوائية الظهور الأول الذي أبرزناه سابقا على الظهور الثاني، يعني أقوائية ظهور هذه الجملة في معنى الإخبار. يقول بأن ظهور هذه الجملة في معنى الإخبار أقوى من ظهور اليقين في معنى الفعلية، في اليقين الفعلي. وبعبارة أخرى تأويل ظهور اليقين في المعنى الفعلية وحمله على معنى كان على يقينين هذا أولى وأخف من تأويل الظهور الأول، يعني من تأويل ظهور الجملة في معنى الإخبار وحمله على معنى الإنشاء. هذا يقول أثقل وأصعب، فإنه على يقين من وضوئه جملة خبرية تقريبا مثل الصريح في الإخبار، فإنه على يقين من. نجي نفسر إنه على يقين، نفسر بمعنى ليكن على يقين من وضوئه، هذا كلش صعب. فإن من الحروف المشبهة بالفعل، وهو للتأكيد، لتأكيد الإخبار لا للإنشاء، على الجملة الإنشائية ما تدخل إن للإخبار ولتأكيد الإخبار للتأكيد. ونجي نفسر قوله فإنه على يقينين بمعنى ليكن على يقينين، هذا ما كلش بعيد، هذا ثقيل وبعيد جدا. بينما حمل اليقين على اليقين غير الفعلي هذا أهون بأن نقول بأنه يقصد باليقين فإنه على يقين من وضوئه، يعني فإنه على يقين سابقا لا فعلا بوضوئه، هذا أهون، هذا أكثر معقولية وأهون. إذن فإذا أصبح الظهور الأول أقوى وكان ضد الاحتمال الثاني، إذن يؤدي إلى ترجيح الاحتمال الأول. بالتالي السيد الشيخ رضوان الله عليه يستنتج أن الصحيح هو الاحتمال الأول، وهو أن يكون الجزاء محذوفا تقديره فلا يجب عليه الوضوء، وجملة فإنه على يقين من وضوئه إلى الآخر إلى الأخير تعليل للجزاء المحذوف. بالتالي معنى الجملة ايش راح يكون؟ معنى الجملة راح يكون بأنه يعني كل الجملة نبرز الشرط والجزاء والتعليل كاملا، هكذا راح تكون الجملة. إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء، لأنه على يقين من وضوئه، لأنه كان على هالشكل يصير المعنى، لأنه صار القرار على أن نحمل اليقين باليقين غير الفعلي. التعليل هيك يصير، التعليل يصير فإنه كان على يقين من وضوئه ثم حصل له الشك ولا ينقض اليقين بالشك. هذا هو المعنى المتكامل لهذا المقطع من الحديث. وإلى هنا ينتهي الجهة الأولى، ثم لابد وأن نبحث الجهة الثانية. لاحظوا العبارة. وهكذا يتبين أن الاحتمال الأول هو الأقوى، ولكن يبقى أن ظاهر قوله، يعني هذا الظهور الجديد الذي نريد نبرزه الذي هو بصالح الاحتمال الثاني، ولكن يبقى أن ظاهر قوله فإنه على يقين من وضوئه كونه على يقين فعلي بالوضوء، ظاهر في الفعلية، وهذا إنما ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبدي الشرعي. معنى الفعلية مع فعلية اليقين إنما ينسجم مع حمل الجملة على معنى الإنشاء، على معنى اليقين التعبدي الشرعي، يعني على معنى الإنشاء. وهذا إنما ينسجم مع حمل اليقين على اليقين التعبدي الشرعي كما يفترضه الاحتمال الثاني، يعني يصبح هذا بصالح الاحتمال الثاني، لأن اليقين إذا حملناه على اليقين التعبدي الشرعي فهو يقين فعلي بالوضوء. إذا حملناه على اليقين التعبدي، يعني على الجملة الصرف جملة إنشائية، يقين تعبدي، يعني ليكن على يقين من وضوءه، إذا حملناه على معنى الإنشاء، على معنى اليقين التعبدي الإنشائي، راح يصبح اليقين يقين فعلي، فهو يقين فعلي بالوضوء. ولا ينسجم مع حمله على اليقين الواقعي، يعني الإخبار عن يقينه الواقعي. الفعلية لا تنسجم، فعلية اليقين لا تنسجم مع الإخبار عن اليقين الواقعي، لأن اليقين الواقعي بالوضوء ليس فعليا، اليقين الواقعي بالوضوء سابق، فالفعلية لا تنسجم معه، لأن اليقين الواقعي بالوضوء ليس فعليا، بل المناسب حينئذ أن يقال فإنه كان على يقين من الوضوء. فظهور الجملة المذكورة في فعلية اليقين قد يتخذ قرينة على حملها على الإنشائية. هذا الظهور الجديد راح يصبح قرينة على معنى الإنشائية، وبالتالي يكون بصالح الاحتمال الثاني. قد يقال هذا، فإن قيل إشكال، هذا الإشكال على من يورد؟ هذا الإشكال يقصد بهذا الإشكال أنه لما تجعل الظهور في الفعلية قرينة على معنى الإنشاء؟ لا، الظهور في الفعلية يناسب حتى الإخبار عن اليقين الواقعي. صاحب الإشكال هكذا يقول، يقول فإن قيل أوليس المكلف عند الشك في النوم على يقين واقعي فعلا بأنه كان متطهرا؟ يقين فعلي عنده، يقين فعلي عنده لكن بطهارته السابقة، يقين فعلي عنده، إذن فيمكن الإخبار عن يقينه الفعلي، عن يقينه الفعلي بوضوءه السابق. إذن يعني يمكن أن يكون اليقين يقين فعلي مع ذلك يكون إخبارا، فليس قرينة على معنى الإنشاء. أوليس المكلف عند الشك في النوم على يقين واقعي فعلا بأنه كان متطهرا؟ إذن فلماذا تفترضون أن فعلية اليقين لا تنسجم مع حمله على اليقين الواقعي؟ لما تفترضون أن فعلية اليقين متناسب الإخبار باليقين الواقعي؟ لا، فعلية اليقين تناسب الإخبار عن اليقين الواقعي. إن قيل هكذا قلنا الجواب، قلنا إن إسناد الناقض إلى الشك في جملة ولا ينقض اليقين بالشك إنما يصح، هذا إسناد النقض إلى الشك، يعني أن الشك هو الذي ينقض اليقين، التعبير بأن الشك هو الذي ينقض اليقين، إنما يصح إذا ألغيت خصوصية الزمان وجرد الشيء المتيقن والمشكوك. خصوصية الزمان ينبه على أنه إلغاء خصوصية الزمان عن المتيقن والمشكوك، لا عن نفس اليقين والشك، إلغاء الزمان عن المتيقن والمشكوك. إذا ألغيت خصوصية الزمان وجرد الشيء المتيقن والمشكوك عن وصف الحدوث والبقاء كما تقدم توضيحه في الدروس الماضية، وبهذا اللحاظ، يعني بلحاظ إلغاء خصوصية الزمان، بلحاظ إلغاء خصوصية الزمان عن المتيقن والمشكوك، ماذا يكون؟ يكون الشك ناقضا لليقين، يعني أن اليقين ينتهي زمانه ويبدأ زمان الشك، يعني أن اليقين يصبح غير فعلي، أن اليقين يصبح غير فعليا. وبهذا اللحاظ يكون الشك ناقضا لليقين ولا يكون اليقين فعليا حينئذ. خب، إلى هنا شنو ظلينا؟ بين هذين الظهورين، بين الظهور الذي كان ضد الاحتمال الثاني والظهور الجديد الذي أبرزناه الذي أصبح بصالح الاحتمال الثاني. ياه الأقوى، يقول السير رضوان الله عليه، يقول ولكن الظاهر أن ظهور جملة فإنه على يقين من وضوئه في أنه جملة خبرية لا إنشائية أقوى من ظهور اليقين في الفعلية. مو كان عندنا ظهورين؟ ظهور في أن هذه الجملة خبرية لا إنشائية، وظهور في أن اليقين يقين فعلي لا يقين سابق. يقول ظهور الجملة في معنى الخبرية لا إنشائية أقوى من ظهور اليقين في الفعلية، يعني أنه هذا الثاني أولى أولى من تأويل الأول. بلي، لكن الظاهر أن ظهور جملة فإنه على يقين من وضوئه في أنه جملة خبرية لا إنشائية أقوى من ظهور اليقين في الفعلية. وهكذا نعرف أن المفاد النهائي للرواية أنه يريد يبرز الشرط والجزاء والتعليل بشكل متكامل في ضوء ما انتهينا إليه. يقول أن مفاد الرواية أنه إذا لم يستيقن بالنوم، هذا الشرط الذي أشير إليه بحرف لا في الرواية، فإلا وإلا فلا يجب الوضوء، هذا الجزاء المقدر، فلا يجب الوضوء، لأنه التعليل باعتبار أن الجملة المذكورة في الكلام اعتبرناه تعليلا حسب الاحتمال الأول، اعتبرناه تعليلا للجزاء المحذوف، لأنه كان على يقين من وضوء. لاحظوا أبرز كان، لأنه صار القرار على أن نؤول ظهور اليقين في معنى الفعلية، نؤوله نجعله بمعنى كان على يقين، لأنه كان على يقين من وضوئه ثم شك، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. هذا هو المعنى المتكامل لهذا المقطع من الرواية. الجهة الثانية، في هذه الجهة الثانية نريد أن نعرف بأنه خوب هذا المعنى الذي انتهينا إليه في الرواية هل هو يؤدي إلى حجية الاستصحاب أو يؤدي إلى حجية قاعدة المقتضي والمانع؟ لأنه قد يقول القائل هنا بأن هذا المورد المطروح في الرواية يتناسب مع قاعدة المقتضي والمانع لا مع قاعدة الاستصحاب، والدليل على ذلك دليل القول بأن هذه الرواية تجعل قاعدة المقتضي والمانع حجة لا الاستصحاب. دليل القول بذلك هو أنه الرواية تعبر باليقين بالوضوء، ما تعبر باليقين بالطهارة، بل تعبر باليقين بالوضوء، ويوجد فرق بين الوضوء والطهارة. الوضوء علة لحصول الطهارة، الوضوء ليس هو الطهارة، الوضوء عملية، عملية غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين، وهذه العملية بانتهائها تنتهي، ليس لها بقاء، الوضوء ليس له بقاء، الوضوء هو هذه العملية تنتهي وتخلص. والرواية تعبر باليقين بالوضوء، وهذا الوضوء الذي كان على يقين منه ليس له بقاء، وإنما يشك في النوم، والنوم مانع عن تأثير الوضوء، الوضوء مقتضي للطهارة والنوم مانع عن تأثير هذا المقتضي، أو بعبارة أخرى يرفع يعني يشيل هذا الاقتضاء، هذا الاقتضاء بل يرفع الاقتضاء. فبالنسبة إلى طهارته في الحال الحاضر، طهارته في الحال الحاضر له مقتضي وهو الوضوء، وهو قطعي، قطعا كان قد توضأ، وله مانع وهو النوم، إذا كان قد نام فقد انتهى تأثير هذا الاقتضاء. فلو كان قد نام يعني أنه في الحال الحاضر ليس على وضوء، إذن فشكه في الحال الحاضر أنه الآن أنا على طهارة أو لا ينشأ من شنو؟ ينشأ من أن طهارة له مقتضي وله مانع، وهو وإن كان قاطعا بالمقتضي لكنه يشك في أن في مجيء المانع، وبالتالي يشك في أن هذا المعلول يعني هذا المقتضى حاصل أو غير حاصل، وهذه هي أركان قاعدة المقتضي والمانع، عينا من قبيل اليقين بشرب السم والشك في شرب الدواء، فإن شرب السم هو المقتضي للموت وشرب الدواء هو المانع، وبالتالي يحصل الشك في الموت. فلو صحت قاعدة المقتضي والمانع لا بد وأن نبني على أنه قد مات. هنا هم أيضا هذا الإمام هنا عندما يأمر بأنه لا يجب عليه الوضوء لأنه لا ينقض اليقين بالشك يحمل على حجية قاعدة المقتضي والمانع، يحمل على حجية قاعدة المقتضي والمانع، يعني أنه متى ما قطع الإنسان صار على يقين بالمقتضي ثم شك في المانع يبني على تأثير المقتضي، يبني على أن هذا الذي تيقن به يؤثر أثره. الأثر الأثر قابل للاستمرار، وبالنسبة إلى المقطع الأخير من الأثر نشك في أنه هل أتى عنه مانع أو لا. بالنسبة إلى المقطع الأول من الأثر لا خب حصل، لكن بالنسبة إلى المقطع الأخير من الأثر نقطع بمقتضي ونشك في المانع. بالنسبة إلى المقطع الأخير يعني في الحال الحاضر هو على طهارة أو لا، طهارته في الحال الحاضر مقتضيه متيقن والمانع عنه مشكوك، لاحظوا؟ فنطرح الفكرة بلحاظ المقطع الأخير من الطهارة، بلحاظ طهارته الآن، بلحاظ طهارته الآن، بلحاظ طهارته الآن نقول المقتضي قطعي والمانع مشكوك، لأن المانع مشكوك هو قاعدة المقتضي والمانع هو إيش كان؟ أن المقتضي قطعي، أن نقطع بحصول المقتضي، نقطع بحصول المقتضي ونشك في مجيء المانع، كما قلنا سابقا نقطع بأنه شرب السم ونشك في أنه شرب الدواء بعد ذلك أو لم يشرب، فهنا أيضا نقطع بأنه قد توضأ ونشك في أنه قد نام بعد الوضوء أو لم ينم. ناقضا لتأثير الوضوء للطهارة، يعني تأثير الوضوء وعندئذ هذا القول هكذا يستدل هذا القول بأن هذا الرواية إذن إنما تجعل قاعدة المقتضي والمانع حجتان، لا قاعدة الاستصحاب، لأن الوضوء لا استمرار له لا بقاء له، والإمام يعبر عن اليقين بالوضوء. الجواب عن ذلك أن الوضوء وإن كان لو أخذناه بمعنى عملية الوضوء فليس له بقاء، لكن في رواياتنا اعتبر بقاء الطهارة بقاء للوضوء اعتبارا، ولهذا يعبر عن الإنسان بأنه على وضوء في حين أنه قبل ساعتين اتوضأ، لكن لا زال يقول عن نفسه أنني على وضوء. أو مثلا نقول بأن الحدث ينقض الوضوء، شلون نعبر ينقض الوضوء إذا كان الوضوء قد انتهى؟ فما معنى أنه ينقض الوضوء؟ إذن فقد اعتبر للوضوء استمرار وبقاء اعتبارا وعليه، فيصح أن يقال بأنني على يقين من الوضوء ثم شككت في بقاء الوضوء، هذا التعبير صحيح بعد هذا الاعتبار، بعد اعتبار أن الوضوء صالح للبقاء اعتبارا، وهذا الاعتبار ماشي إلى يومنا هذا، لا فقط في ألسنة الروايات بل في ألسنة المتشرعة، وإلى يومنا هذا المصطلح جاري، يقال عن الإنسان الذي لا زال على طهارة يقال عنه أنه على وضوء، هذا الاصطلاح جاري إلى يومنا هذا، فيعتبر أن للوضوء بقاء واستمرار. وبهذا اللحاظ تتم أركان الاستصحاب، تتم أركان الاستصحاب في مورد الرواية، لأنه على يقين بالوضوء ويشك في بقاء هذا الوضوء، لكن عندئذ تجري مشكلة أنه خوف تمت أركان الاستصحاب وأركان قاعدة المقتضي والمانع أيضا تم، إذن بما نعرف بأن الرواية هل تريد أن تجعل الاستصحاب حجة أو تريد أن تجعل قاعدة المقتضي والمانع حجة؟ يعني الآن بهذا الجواب الذي طرحه السيد الشريف أبطل دليل هؤلاء، أبطل دليلهم على أن المراد هو قاعدة المقتضي والمانع حتما لا قاعدة الاستصحاب، هذا الدليل بطل. لكن بالتالي شنو؟ قال ليس هذا السيد الشهيد بهذا الكلام لم يبين دليلا على أن الاستصحاب إذن هو المقصود، لا، يقول بأنه الوضوء له بقاء واستمرار ما يخالف، إذن يصح يمكن أن يقصد به الاستصحاب، ويمكن أيضا أن يقصد به المقتضي والمانع. شنو هل نظل شاكين مترددين؟ كيف نعرف بأنه هل يقصد الاستصحاب أو يقصد المقتضي والمانع؟ لأنه من ناحية يمكن أن يقصد به الاستصحاب لأن اليقين له حدوث وبقاء، فقطع بحدوثه وشك في بقائه، ومن ناحية أخرى هم يمكن أن يقصد أن يكون قد قصد معنى المقتضي والمانع، لأنه المقتضي للطهارة هو الوضوء والمانع عنه هو النوم، فلعله يقصد حجية قاعدة المقتضي والمانع. الجواب أنه عدن قرينة على أنه يقصد معنى الاستصحاب لا معنى المقتضي والمانع، وذلك لظهور قوله ولا ينقض اليقين بالشك على وحدة متعلق اليقين والشك. لا ينقض اليقين بالشك، هذه الجملة ظاهرة، هذه العبارة ظاهرة في أن اليقين بشيئين لا ينتقض بالشك في نفس ذلك الشيء، لأنه اليقين بشيئين لا ينتقض بالشك في شيء آخر، هذا ما معنى خلاف، يعني خلاف ظاهر الكلام. قوله لا ينقضي اليقين بالشك يعني أنه لا ينقضي اليقين اليقين بشيئين لا ينقضه بالشك في ذلك الشيء لا أنه ينقضه بالشك في شيء آخر. مثلا عندما يقول القائل بل لا مثلا لا ينقض لا تنقض عملك الخير بشر يعني هذا الشر لا يأثر على نفسي ما كان خيرا لأنه يأثر على عمل آخر نفس هذا العمل لا تنقضه مثلا. فهنا لا تنقض اليقين بشك يعني لا تنقض اليقين بشيئين بالشك في ذلك الشيء لا في شيء آخر. هذا ظهور قوي في هذه العبارة وهذا الظهور إنما يتناسب مع الاستصحاب لا مع المقتضي والمانع لأنه في باب الاستصحاب يكون متعلق اليقين والشك متحدين ذاتان. أما في باب المقتضي والمانع فاليقين بالمقتضي والشك يكون بالمانع لا بنفس ذلك المقتضي. وعليه فبهذه القرينة نعرف بأن المقصود هو حجية الاستصحاب لا حجية المقتضي والمقاعدة المقتضي والمانع. لاحظوا العبارة. الجهة الثانية في أن الرواية هل هي ناظرة إلى الاستصحاب أو إلى قاعدة المقتضي والمانع؟ فقد يقال إن الاستصحاب يتعلق فيه الشك ببقاء المتيقن، وقد فرض في الرواية اليقين بالوضوء، والوضوء ليس له بقاء. لاحظوا، يقول من ناحية الاستصحاب يحتاج إلى شك في البقاء، الشك في بقاء نفس ذلك المتيقن. من ناحية أخرى الرواية عبرت باليقين بالوضوء، والوضوء لا بقاء له، والوضوء ليس له بقاء ليعقل الشك في بقائه، وإنما الشك في حدوث النوم، وينطبق ذلك على قاعدة المقتضي والمانع، لأن الوضوء مقتض للطهارة والنوم رافع ومانع عنها، فالمقتضي في مورد الرواية معلوم والمانع مشكوك، فيبني على إصالة عدم المانع وثبوت المقتضى بالفتح، يعني ثبوت الطهارة التي هي المقتضى. ويرد على ذلك أن الوضوء قد فرض له في الشريعة بقاء واستمرار، ولهذا عبر عن الحدث بأنه ناقض للوضوء، وقيل للمصلي إنه على وضوء. لاحظوا هذه شواهد وقرائن على أن الوضوء له بقاء، وليس ذلك إلا لافتراضه أمرا مستمرا، فيتعلق الشك ببقائه وينطبق على الاستصحاب، يعني قابل للانطباق على الاستصحاب. لكن هنا يأتي سؤال، طبعا هذا السؤال مقدر هنا ما مصرح لي، سؤال عن أنه ما يخالف، هذا صالح للانطباق على الاستصحاب، لكن في نفس الوقت هو صالح للانطباق على قاعدة اليقين والمنع، يعني ذاك الدليل قد انهار، الدليل القائل بأن هذا الرواية خاصة بقاعدة المقتضي والمانع، هذا الدليل انهار، لكن بالتالي نحتمل كلا الأمرين، نحتمل أن يكون المقصود بهذه الرواية قاعدة الاستصحاب، ونحتمل أن يكون المقصود قاعدة المقتضي والمانع. فقدنا الدليل ما يخالف، فقد الدليل، يظل الاحتمال، نظل مشكوك، نظل شاكين أنه هل أن هذه الرواية تقصد قاعدة الاستصحاب أو تقصد قاعدة المقتضي والمانع. هذا السؤال مقدر السيد يجيب عنه، ونظران هذا نظران جوابا على هذا السؤال، ونظران إلى ظهور قوله ولا ينقض اليقين بالشك في وحدة متعلق اليقين والشك، هذه الجملة ظاهرة في أن متعلق اليقين ومتعلق الشك واحد، نظرا إلى هذا الظهور يتعين تنزيل الرواية على الاستصحاب، أن هذه الرواية يقصد بها الاستصحاب. يكفي، والحمد لله رب العالمين.